الحمد لله الرحمن ذي الجلال والإكرام واهب العطايا العظام والمنن الجسام باعث خير الأنام بالهدى والإسلام جعلنا به خير أمة وجعل حظنا به موفرا من النعمة والرحمة فنسأل الرحمن الذي رحمنا بمعدن الرحمة وأصلها عبده المصطفى محمد أن يصلي على النبي محمد بما هو أهله كما هو تعالى أهله وأن يصلي معه على إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الأكرمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. واسق القلوب الحاضرة معنا من كؤوس الإيمان واليقين ما تثبت به في من للمصطفى يرافقون. أما بعد، فإن الحق الأعلى جل جلاله يوالينا بمعاني التعليم والإرشاد الذي هو مظهر وعنوان الرحمة والإكرام منه جل في علاه، ويقول جل جلاله فيما انتهينا إليه من تأمل لقوله وقوله الحق: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أما نزول الآية فقد كان إثر واقعة حصلت إذ توفي أوس بن ثابت عليه رضوان الله تبارك وتعالى وخلف زوجة وثلاث بنات، جاء في رواية وابنتين وابنا، فأخذ وصياه من أبناء عمه عرفجة وسويد ما خلف وترك من المال، ولم يعطوا زوجته ولا بناته شيئا كعادتهم في الجاهلية، وكانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، ويقولون إنما يأخذ الإرثاء من يحمل السيف ويقاتل وياتي بالغنيمة وينكأ العدو، ومن لا فلا حظ له في المواريث. فقالت أم كحة زوجة أوس لابني عمه: إذ أخذتما مالا وليس عندنا شيء فتزوج ابنتي انكحوهما. وكان فيهما دمامة فأبيا، فذهبت إلى رسول الله ووجدته في مسجد الفضيح. مسجد الفضيح في خارج المدينة ومكانه معروف. جاءت إليه فأخبرته الخبر، فأرسل إليهما فحضرا، فسألهما فقال: يا رسول الله، إن ولده لا يركب فرسا ولا ينكع عدو. قال: فانصرفوا حتى أنظر ما ياتيني من الله في أمركم من شيء. وقال لها: ارجعي إلى بيتك حتى يحكم الله في أمرك. فأنزل الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة أن أمسك المال ولا تنفق منه شيء، فإن الله قد جعل لزوجته وبناته فيه شيء ولم يبين بعد مقدار ذلك، فأمسك المال حتى يبين الله المقدار. فأنزل الله بعده الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوقين، والتي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم وإلى ما بعدها إلى والله عليم حليم. فبعث إليهم أن سلموا لزوجته الثمن، وجعلوا لبنتيه الثلثين، وخذوا ما بقي. ثم أرسل إليهم أن ادفعوا إليها مال ابنتيها لتربيه لهما. فكان ذلك إبطال عادة الجاهلية في حرمان النساء من المواريث. تدرج القرآن وأنزل الإبطال إجمالا، ثم فصل تهيئة للنفوس لما كانت تألفه وتعداده سنين عديدة، وكيف تتغير العادة في سرعة من حال إلى حال آخر. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. إذا مات الأب أو الأم أو الأقارب، فللرجال من أقاربهم أبناء أو بنات أو إخوة أو أخوات، للرجال أبناء وإخوان نصيب، وللنساء نصيب من بنات وأخوات، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فجعل سبحانه وتعالى تقسيم أموال التركات له تولاه بنفسه لما علم في شؤون النفوس نحو الأموال، فتولى القسمة بنفسه. وهذه أول الآيات في سورة النساء فيما يتعلق بحكم المواريث. وبعد أن ذكر لنا سبحانه إجمالا حرمة أموال اليتامى ووجوب إكرامهم، ذكر المواريث وكرر ما يتعلق باليتامى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، آباء أو أبناء أو إخوان أو أعمام أو أبناء إخوان أو أبناء أعمام، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، بنات أو أخوات أو بنات أو زوجات كذلك من الأصناف الوارثات من النساء السبع أو العشر عند التفصيل. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نصيبا إما على الحال أو على التمييز أو أنه كالمصدر، نصيبا مفروضا مقطوعا به محكوما به لهؤلاء الأقارب من الرجال ومن النساء. قالوا: وكما أنه تبارك وتعالى رتب للنساء نصيبا في المواريث الظاهرة، فقد جعل الحكم أيضا عاما فيما يرثن من المواريث المعنوية الباطنة. فإذا تلقينا وأخذنا عن رجال أو نساء سبقنهن بالفضل والقرب من الله تعالى، استحققنا مما يترك أولئك الصالحون والصالحات نصيبا مفروضا مما تركوا منهم، مما قل منه أو كثر، على قدر ما تكرم الحق على مشائخهم وعلى قدر ما استهيئوا واستحقوه وتأهلوا له أولئك الطالبات والآخذات للخير. فإن فيض فضله في الناس جل عن التجييد والقياس، طرقه بعدد الأنفاس، وجوده جار بكل حال، وليس يختص بذي أنساب ولا بأهل الجد والأسباب، بل فيض فضل منعم وهابي فيه النساء يقسمن كالرجال. ولذا نجد ما ذكر سبحانه وتعالى في الكتاب من إشهار حال النسوة الصالحات: واذكر في الكتاب مريم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وقال سبحانه وتعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وقال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فلك النصيب من والدك الحسي أب الجسد إذا ما مات من تركته الحسية، ولك النصيب من أبيك الروحي الذي أخذت عنه تزكية نفسك وقربك من ربك مما يخلف ويترك ذلك المقرب عند الله تبارك وتعالى. وكذلك ممن واخيته في الله وصادقته وقمت معه أو خدمته أو أحسنت إليه مما ترك الوالدان أو الأقرب والأقربون. قال سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة عند تقسيمكم للمواريث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يقولوا إذا جاء وقت تقسيم التركة فحضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، وقدم أهل القرابة لحقهم في الإرث، ثم قدم اليتامى على المساكين لمكان شفقة الله بهم ولمحل ضعفهم. وقد يكون المسكين ذا لسان وذا كلام وذا تصرف وذا نفوذ، ولا يكون اليتيم كذلك. فقدم الاعتناء بالأيتام، فقال: إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فأما إن كان جميع الورثة كبارا فينبغي لهم ويندب أن يخرجوا شيئا من إرثهم فيعطونه من حضر عندهم من اليتامى والمساكين، ولو من الأشياء اليسيرة التي قد يصعب أو يستحيا من قسمتها وتقسيمها، فيعطون شيئا ما تجود به أنفسهم لمن حضر عندهم. وفي هذا أورد البخاري وغيره عن ابن عباس أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، وإن الناس تركوا العمل بها. وفي هذا إرشاد أنه عند التقسيم ينبغي أن لا نبخل ولا نترقب الوقت الذي يغيب فيه المساكين أو يغيب فيه الطالبون، بل نعلم أن الخير والبركة لنا أن نواسي وقت التقسيم من حضر عندنا. وكانت هذه من أخلاقيات أهل الإسلام في كثير من معاملاتهم وشؤونهم في بلدان مختلفة. إذا حلب أحدهم لبنا أشرك فيه مسكينا، أشرك فيه يتيما، أشرك فيه قريبا. إذا حصد أحدهم زرعا أشرك فيه مسكينا، أشرك فيه يتيما. إذا قطع وأخرج رطبه أو تمره من نخله قسم لمن حضر حواليه من اليتامى والمساكين وما إلى ذلك. وإذا در له در من وجه من الوجوه التي تخصه جاد على من حواليه. كنا نشهد ذلك في أنواع أهل الحرف والمهن، حتى نجد الذين يعصرون الزيت من السمسم إذا أكملوا طبختهم في مكانهم ورفعوا الزيت في جانب وأخرجوا ما بقي من أثر السمسم والذي يسمى بلهجة العامة تخ، قسموا على من حضر في ذاك المكان من شيء 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 من أين جاء هذا؟ ليس من طبيعة ولا من عبث، لكن من تأثرات بالوحي. سرت في أهل الإسلام أخلاق وآداب ومعارف، كلما قصروا فيها انقفلت عليهم أبواب التيسير وأبواب الرزق الطيب المبارك الهني، وصارت الأموال المكدسة تاتي من أوجه مشبوهة لا يهنى أصحابها ولا يمرؤون بها، والهموم تطاردهم من كل جانب، ويحرم أهل الفقر وأهل المسكنة، ويحرم مد اليد إلى من يكون حاضرا عند أولئك وقد يترقبون الوقت الذي لا يحضر فيه أولئك. أمثال قوم صاروا يقطعون خريفهم من النخيل في الليل خوفا من كثرة السائلين والمساكين الحاضرين، فما مرت سنوات إلا وخرب نخلهم وتعطل عليهم زرعهم وذهبت بركتهم. فهذه أخلاق الإسلام. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فإن كان في الورثة من هو دون البلوغ اعتذر لغير الورثة وقال المقسمون ليس بمالنا وإنما هو مال غيرنا ونحن أمنا عليه، فسامحونا ولو إذا كبروا يعرفون حقكم ويعطونكم مما تيسر لهم. فذلك من القول المعروف. وعند التقسيم لا تقسم وأنت تصدر الكلمات الموجعة أو الجارحة، لا تتكلم إلا بالمعروف، ارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، قول ومعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقال بعضهم فارزقوهم منه من كان وارثا، وقولوا لبقية الحاضرين ممن ليس بوارث قولا معروفا طيبا حسنا جميلا. فهذا أقل الأمور. ولما قسم عبد الرحمن بن أبي بكر تركة أبي بكر ذبح شاة وأطعم الحاضرين كلهم، ولم يدع أحدا في البيت صغيرا أو كبيرا من القرابة واليتامى إلا وأوصله بشيء. فقيل لعائشة فقالت عمل بالقرآن، عمل بالقرآن. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وفي هذا جرت عادة الأخيار من الأمة أيضا أنهم يفرحون بمن حضر طعامهم أو حضر عند مد شيء من السماط أو الأمتعة، ويناولون ما تيسر منها لمن حواليهم ويفرحون به، وبذلك تفتح لهم أبواب البركات وتفتح لهم أبواب الخير وأبواب التيسير في الأرزاق. وكذلك أرباب الخير من الأمة والصلحاء إذا انبسط لهم بساط قربة من الحق وإمداد بفيض عظيم من حضرة الرحمن، فحضر عندهم من حضر من ذي قرابة أو يتم أو مسكنة رزقوهم منه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وبذلك عظم التعرض العقلاء للخيرات في مجالس الصالحين وحب الحضور معهم، فإنهم لصفاء قلوبهم وشدة حضورهم مع المولى لا يبخل عليهم المولى بفائض يفيضه عليهم حال الذكر وحال التذكير. فإذا فاض ذلك وقد حضرت مع من حضر فلا بد أن تصيبك طشة أو بلة، فإن لم يصبها وابل فضل من ذلك المجلس الذي تنزل عليه السكينة وتغشاه النفحات من حضرة الله تبارك وتعالى. وبهذا أعلن صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يقول على لسان الجبار الخالق وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فرع الحق حرمة هؤلاء عند تجليه عليهم بالمغفرة والرحمة فغفر لمن لا قصد له في الذكر إكراما لهم ومن أجل عين تكرم ألف عين ومن أجل عين تكرم مدينة. قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وبذلك تجد الطالب الذي لا يبخل بالإفادة عن أصحابه وإخوانه مفتوحا عليه، ميسرا فهمه، غزيرا علمه، كثيرة بركته، منتفعا به. والذي يكره أن يشاركه الغريب وخصوصا عند قرب الاختبار أو عند دخول قاعة الامتحان ويبخل بالمذاكرة معه أو بإفادته بالمسألة تجده غير مباركا له في علمه، غير مفتوح عليه بفتح من الحق تبارك وتعالى كبير، محروم من الخير. هكذا علمنا الله وأدبنا وربانا. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقول معروف من عند المقسمين أن يحسنوا الكلام لهؤلاء، وقول معروف من أولياء الأمور واليتام وأولياء اليتامى لليتامى، وقول معروف لمن حضر الميت عند موته فلا يأمره بأن يخرج جميع المال ويترك الورثة، ولا يأمره بأن يبقي الكل للورثة وينسى نفسه مما تصدق الله عليه مما يقدمه لآخرته. قول معروف يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أيها الولي لمال اليتيم، إن المحيي المميت قادر أن يتوفاك ويجعل أولادك أيتاما، فكما أنك تخاف على أولادك إذا صاروا أيتاما أن يجحف عليهم، فاتق الله في من تتولاه من الأيتام الذين اختطف أرواح آبائهم فيتمهم ثم اختبرك بهم ووصاك بهم حتى تتذكر أنت واجبك عندما تستشعر كيف لو كنت في نفس الحال وكان ولدك هو اليتيم، فإن ذلك من أنفع ما يداوي النفس، أن يستشعر الإنسان نفسه في المكان وينزل الأمر بنفسه، فمن أنفع ما يداوي النفس ويبعدها عن غيها ويقربها لأن تنصف وتقول المعروف، أن يستشعر نفسه في المكان ويستشعر نفسه واقعا في هذا الحال. قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فليخشى الموصون من أولي الأموال الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فلا يحملوا غيرهم على الإجحاف في الوصية فيترك أولاده بلا شيء، قد يتكففون الناس. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فلا يغروا أرباب الأموال عند مرض موتهم بأن يقفل الأبواب في وجوه أبنائهم وذريتهم ويخرج المال كله هنا وهناك، وليتصوروا أن الأولاد أولادهم هؤلاء فكيف يحبون أن يتركوهم من بعدهم. فلا ينبغي أن يغرى الميت بالوصية بحيث يجحف بالورثة، ولا ينبغي أن يؤمر بترك الكل للورثة بحيث يقصر في كسب الأجر وأخذ النصيب من الصدقة الجارية، فإن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم واجعل له الحق في الوصية بالثلث. قال فالثلث والثلث كثير،
يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
وليقول قولا سديدا كقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لسيدنا كعب. يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فإلى ماذا أرشدهم؟ لا إلى توفير المال وبناية القصور، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فإن الله يخلفهم بعد ذلك في أولادهم بحسب تقواهم، فلا يضيعهم ولا يهملهم ولا يوقعهم في البأس والنكبة جزاء ما أحسن المعاملة آباؤهم معه تبارك وتعالى. وأنت تقرأ في الكتاب العزيز وكان أبوهما صالحا، فإذا اتقيت حفظ أبناؤك من بعدك، حفظ أولادك وذريتك من بعدك. كيف تعامل أنت أبناء الناس وكيف تعامل الناس في حياتك؟ فإن كنت محسنا إليهم صاحب معروف فيهم فإن الله سيخلفك في ولدك ويسخر لهم القلوب ويحسن إليهم ويراعى حقهم لأنك كنت محسنا ومراعيا، كنت متقيا، كان كلامك مضبوط، تقول قول سديد، فلا يسخر من بعدك فاجر ولا سفيع على أولادك يتقول عليهم ولا يديهم ولا يسبهم ولا يخرجهم لأنك اتقيت الله أيام عمرك وقلت القول السديد. وإنما يحصل على ولدك ما فتحت بابه أنت على نفسك، والعياذ بالله تبارك وتعالى كما هو الغالب في الأحوال. قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، بهذا يقول بعضهم ما قد كانوا في القسطنطينية في الجهاد، وجلسنا مع فلان وفلان وفلان ابن الديلمي وجماعة من العلماء، قال فتذاكروا ما يكون آخر الزمان وما يحصل من الفتن. قال فقلت يا ابن الديلمي وددت أن لا يولد لي ولد أبدا. قال لا تقول هذا يا أخي، واعلم أنه ما من نفس منفوسة إلا وهي كائنة بإذن الله. ألا أدلك على ما يصلح الله بولدك ويحفظهم ويتولاهم بعدك؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بس انت اتقي ولا تخاف، ان جالك اولاد ما جالك اولاد هو يعرف يتولاك. قال في الحديث قصي ابن ادم اطعني ولا تخبرني بما يصلحك فانا اعلم به. خلاص صلح الامر بيني وبينك وما خلاص اسكت ساكت، بعد انا اعرف كيف اتصرف لك، اعرف كيف ادبر شانك، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلين من بني إسرائيل ابتلاهم الله بأموال كثيرة، فأما أحدهما فكان يبخل ولا ينفق في سبيل الله ويخاف على أولاده الفقر، وأما الثاني فكان كثيرا نفق في سبيل الله. قال فمات، قال فأوقف الله الأول بين يديه وقال ما فعلت فيما أتيتك؟ قال يا رب خفت على أولادي الفقر مسكنة والحاجة فتركت مالي لهم. قال أما إن ما كنت تخشاه على أولادك قد أنزلته به. فلم يمضي إلا مدة يسيرة وقد كان يمنع أولاد الناس ويمنع الناس ونفقاته ولا يحسن ولا يقول قول المعروف، فإذا بالمال تبدد وصار أولاده من أفقر الناس وأتعسهم. والثاني قال أوقفه الله بين يديه قال ما فعلت فيما أتيت؟ قال يا رب أنفقت في سبيلك ووثقت بطولك وجودك لولدي. قال أما إنما كنت ترجوه لولدك من الرخاء واليسر قد أنزلته بهم. فعاش أولاده من أغنى الناس وأحسنهم حالا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم كرر الأمر في شان اليتيم على الخصوص، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله من غضب الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ففيه أكل مال اليتيم بحق للقائم عليك ما تقدم، وفي أكل مال اليتيم ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وعبر بالأكل كما تقدم معنا وليس المراد مجرد الأكل، لبس كذلك وركوب كذلك وإتلاف كذلك وبأي نوع من الأنواع، إنما عبر بالأكل. أما لكون كان أكثر أموالهم ما بين أنعام ويشربون ألبانها ويأكلون لحومها،
فعبر بالأكثر أو لأنه المقصود الأكثر الذي يحمل الناس على أخذ المال من حله وغير حله، والمراد به كل تصرف في مال يتيم بغير حق، إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وذلك من لازم هذا الأكل. هذا الذي يأكل مال اليتيم يأكل في بطنه النار، بمعنى أن هذا الأكل يسبب له دخول النار وأن تمتلئ بطنه نارا يوم القيامة. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي قواما لهم مشافر كمشافر الإبل، قال: يمد ملك مشفره الأعلى وينزل أسفل إلى بطنه، فهم يلقمون حجارة من نار. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. وجاء في الحديث أنهم يحشرون يوم القيامة والنار تلتهب من أفواههم، تخرج من بطونهم على أفواههم، يراهم الناس يعرف أن هذا أكل مال يتيم، فيميزون بين الناس في القيامة من خروج النيران من بطونها فتتلهب من أفواههم تنتشر، فيكون ذلك علامة لهم في المحشر أنهم أكلت مال اليتيم. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون، يحرقون يشوون، يصلون يوقدون يعني في النار، شيء يقع لهم شيء، تشوى لحومهم هذه التي أطعموها من أموال اليتامى، وسيصلون سعيرا، نار مستعرة شديدة الحرارة، وسيصلون سعيرا. لذلك جاء في إكرام اليتيم فضائل عظمى، حتى قال سيد الرجل: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وما من بيت فيه يتيم يكرم إلا نزلت عليه الرحمة وكانت الملائكة تزوره في كل يوم لإكرام اليتيم فيه، وعكس البيت الذي فيه يتيم يظلم، يغضب الله تعالى على أهله وينزل عليهم اللعنة والعياذ بالله. فأمر بالاعتناء بمال اليتيم، قال: قد ذكر لنا في مانع الزكاة نتكوى بها جباههم وجنوبهم مظهورهم، لكن لما ذكر الأيتام قال: داخل وسط البطون، ما تشوف الفرق، تكوى بها جباههم وجنوبهم مظهورهم، لكن هؤلاء يأكلون في بطونهم نارا، ما عادوا كي من الخارج، من الداخل اشتعال نار. اعتنى بشأن اليتيم، هذا لما نزلت خاف الناس وتركوا أموال الأيتام فتضرر الأيتام ومن يمسك أموالهم، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم أن يتقوا الله ويمسكوها، وأنزل: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، صلحوا نفسكم أصدقوا مع ربكم تبارك وتعالى، ولا تتركوا اليتامى تولوا أموالهم، لكن اتقوه فيها جل جلاله وتعالى في علاه. فكذلك ينبغي أن يراعى مال اليتيم، ويخشى على الذين إذا فارقهم من كان يجالسهم أو مات عنهم تلقفتهم الأيدي للشر أو الضلال، فعليه أن يتقي الله تعالى ويبذل وسعه في تبيين الأمور لهم، تعليق قلوبهم بالحق، حتى إذا فارقهم أو مات عنهم لم يتضرروا بعده، ولم تتخطفهم أيدي الضلال والباطل من هنا أو هناك. ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما مثلهم كل من يدعي مقاما أو حالا يتحيل به على أخذ أموال الناس، ويدعي العلم أو يدعي المشيخة أو يدعي التربية، ويأخذ به من أموال خلق الله تبارك وتعالى بكذب وزور، فهو الذي يأكل في بطنه نار، وهو المحجوب المطرود عن الجبار جل جلاله المتجري على أمر الله تعالى في علاه. وسيصلون سعيرا، يحرقون بنار الحجاب أبدا سرمدا، لما تجرأوا عليه من أخذ أموال الناس بغير حق، خصوصا أولئك اليتامى الذين يطلبون الأبوة للروح ولا يجدون الأب، ولا يجدون اليتامى من الروح. فمن كان يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطن نارا، وقد تقدم أن الذي يتولى مال اليتيم من كان غنيا فليستعفف، من كان فقير فليأكل بالمعروف، وأما المدعي فكل ما يأكل فهو النار والباطل والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم أيقظ قلوبنا والمسلمين وصنا وأموالنا وأولادنا، واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال بعض الناس يأتي بعد الموت مباشرة إلى بنات الميت، والحزن لا يزال في تلك الأسرة، يطلب منهن أن يتنازلن عن حقوقهم في العقارات وغيره للإخوة، يكون ذلك فيه كلفة على بنات الميت، ثم بعد موت فترة طويلة يكون الندم من البنات على التنازل، فما هو الحكم؟ إنه امرؤ فيه جاهلية، إنه امرؤ فيه جاهلية، هذا فعل الجاهلية. بل للنساء للرجال نصيب مما تركه، للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولا ينبغي أن يتحير عليهم بأي وسيلة، لا في العقار ولا في المال ولا في العينات ولا في سيارة ولا في ذهب ولا في أي شيء مما يترك الميت، فيعطى النساء والأطفال حقهم كاملا كما يأخذ الكبار، كما تولى الرحمن هذه القسمة. ومن تحيل بأي وسيلة فإن الحيلة ما تنفذ عند الله تعالى، ليس دين الله بالحيل، فانتبه يا راقد المقل، يا جهول القلب فارغه، أنت بعد اليوم في شغلي، أنت بعد اليوم في شغلي، فلا بد أن يسأل عما أخذ وبأي وجه، ولا ينبغي. وما أخذ بوجه الحياة فهو مثل ما أخذ بقوة السيف، مثل الذي يؤخذ ظلما بالسيف يؤخذ بوجه الحياة، غير طيبة نفس الذي أعطاك ولكن أحرجته فأعطاك فكأنما أخذته بالسيف، وأنت ظالم بذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن أين يحل لك؟ وقد قرأنا في الآيات فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكله هنيئا مريئا، وأما لم تطب النفس فلا سبيل لذلك ولا يجوز التحيل في شيء من ذلك. هذا أول. والذي لا يهم إلا المال وأيام الموت وما إليها عبد خارب القلب، فاسد القلب، بعيد عن الذكرى، بعيد عن التذكر، وهذه نتائج سوء التربية والعياذ بالله تبارك وتعالى. يحدثون عن بعضهم في بعض المدن، عندنا في اليمن له أولاد ساء التربية معهم، كان تاجرا، وفي إحدى أشغاله اتصل بمقاول في بعض عمائره يقول أن الإسمنت كمل وما جاء شيء من المصنع، والآن الوقت محسوب عليك، ساعات العمال عندي. يتصل تلفون منه ومنه، يخرج بالسيارة ويقع في حادث يموت، حملوا إلى المستشفى. كان عنده بعض الناس يقول لا إله إلا الله، قال سمنت عمارة مقاول، لا إله إلا الله مقاول، لا إله إلا الله عمارة، لا إله إلا الله اسمنت، لا إله إيش يعني، ولا رضي إلا اسمنت عمارة مقاول، اسمنت عمارة مقاول، حتى مات. شوف القلب هذا حقه ماخوذ عن الله تعالى، ماخوذ عن العقبة. فالذي عصال إيش دروا أولاده، قام قال هذا الأمر الفلاني حقي، ما القطع، قال هذا حق أبونا لنا، قال ما هو لك، قام ضاربوا العيال، لا راحوا يجهزونه ولا راحوا يأخذونه ولا يضربون على المال. قال هذا جاءت الشرطة أخذتهم إلى الحبس، ما عاد باقي إلا هم الشرطة، غسلوا كفنوا دفنوا الأولاد في الحبس هناك. وهذه نتائج التربية، هكذا نتائج التربية، نعوذ بالله من سوء التربية. ما يحق لأمة بعث فيها محمد أن ينتهي بهم الحدود إلى هذا والحال إلى هذه الأمور، ولكن ضياع الصلة بالله ورسوله هو الذي أوقع الناس في أنواع من البلايا وسلط عليهم عدوهم. فنسأل الله أن يحول الأحوال إلى أحسنها. توفي قبل الدخول بزوجة الجوز النعقد بها لأخيه، أما المتوفى عنها زوجها وإن لم يدخل بها فعليها العدة، إذا انقضت عدتها أراد أخوه أن يتزوجها جاز له ذلك، أما قبل انقضاء العدة فلا. إنما العدة بالطلاق لا تثبت لمن طلق قبل أن يدخل بها. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت تعظيما وإجلالا للمذكور جل جلاله وتعالى في علاه. يعطي عمه أو خاله أو أحد الأقارب شيء من المال متعمل، يقول هذا من الوالد أو الوالدة، يقصد أبوه وأمه، ولم تكن الصلة من الأب والأم ولا بينهم خصومة، مجرد صلة. ما حكم الكذب؟ هذا ما هو كذب، أنت ومالك لأبيك، وما كان أن ولد الرجل من كسبه فما قلت من أبي ومن أمي فأنت في ذلك صادق، أنت بنفسك من أبوك، أنت أقول لك من أبوك، فأنت وسعيك من أبوك وأنت من أمك. كذلك ولد الرجل من كسبه فما كان من الجيد، بل لو كان بينهم أحد من الأقارب وبين الآخرين مباعدة تجيد تقول له هذا من فلان بن فلان لأجل تقرب الصلح بينهم لكنت مثابا على ذلك ولم تأثم بهذا الكذب، وهو ليس أبوك وليس أمك، ولكن قلت من فلان لك، فذلك جائز لك لأجل الإصلاح بين الناس. فكيف إذا كان الأمر أبوك وأمك، فهو أنت ومالك لأبيك، وكل ما يأتي منك فهو من أبوك ومن أمك كذلك. وما تشوف من أجل بعث العاطفة في أذواق الناس، لا تجيبون شيء من يقولون هذا من فلان على واحد في المهد، وكلهم دارين أنه ما هو منه، لا معه شيء ولا اشتغل. هدية لكم من فلان لأجل ثبت الود بينهم، فكأن المعطي وهبها أصلا لذلك ثم جعلها لذا، كأنه ليس الحكم على إطلاقه. جاء من يخطبون، يعني الجمعة يقصد لا يصلون على النبي ويتردون عن الصحابة يدعون للمؤمنين، لا يخالف أحد من المؤمنين في الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في الدعاء للمؤمنين كذلك، ولا الترضي عن الصحابة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كأنه السائل يقصد ما جاءوا بما يعتادون الكثير من أهل الإسلام في البقاع من ذكر آية إن الله وملائكته يصلون على النبي وذكر أسماء سادتنا الصحابة، فهؤلاء فاتهم خير عظيم من الخيور الواسعة مجالها في الشرع المصون المطهر. وأحق من نذكرهم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والنبي الله له أعظم الحقوق علينا بعد حق الله تبارك وتعالى، فأحق بأن نص على الصلاة عليه ونذكر الآية النازلة في ذلك، فذلك مما اعتاده أرباب الخير في مختلف بقاع الأرض من المسلمين على مدى العصور، وهو مما تشهد النصوص فيه بالثواب الواسع العظيم. أما الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فقد اعتمد مذاهب من أئمة المسلمين وجوبه في الخطبة الأخيرة، فلا بد من الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأي دعاء كان، ولا يتعين فيه لفظ مخصوص إلا أنهم اشترطوا أن يكون ذلك الدعاء غير منحصر في شؤون المادة أو أمور الدنيا، ولكن دعاء يمتد إلى الأمر الأكبر والأعظم، فلا بد من ذلك من مثل الدعاء لهم بالمغفرة أو بالرحمة على العموم أو بصلاح أحوالهم أو ما إلى ذلك. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين، والحمد لله رب العالمين. نظر من الله وتوفيق لما يرضى وقبول للحاجين والزائرين للمصطفى محمد وعودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، وأن يحفظهم في ذهابهم وإيابهم وحضهم ورحيلهم، ويشركنا في دعاء كل داع منهم، جاي كل راج وطواف كل طائف وعكوف كل عاكف وسجود كل ساجد وركوع كل راكع ووقوف كل واقف بتلك المشاعر والشعائر المعظمة، وزيارة كل زائر للمصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأله القبول لنا ولهم التوفيق لمرضاته وتفريج كروب المسلمين وتحويل أحوالهم إلى أحسن الأحوال، وأن يذهب البأس والنزاع والغوال وجميع الشرور عنا وعنهم في الظاهر والباطن، وأن يحمينا وحوزة الإسلام من جميع الآفات والبلايا، ويحول الأحوال لأحسنها ويختم لنا بالحسنى وراض عنا في لطف وعافية
والشفاء، وإلى حضرة النبي.
اللهم صل.